الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب الجنائز. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحسن القلب، يعني أن هذا ليس من النياحة في شيء وأنه معفون عن صاحبه. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو بن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام. قوله القين يطلق على كل صانع، وقوله ضئر كان زوج المرضعة، وأصل الضئر من ضأرة الناقة إذا عطفت على غير ولدها. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والرفق والرأفة ومحبة الأبناء. وقد أنكر على ذلك الرجل، قال لي إن لي عشر من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ والطفل يفرح حتى بوضع اليد على الرأس وبتقبيل يده وبمسح ظهره، ربما يأتيك في الليل إلى مكان نومك من أجل أن تضع يدك عليه فينام، يشعر بالطمأنينة والسكينة. وأصبحت نساء هذا الزمان تعود الأبناء على النوم وحدهم، والصحيح أنه ينبغي أن تقوم بابنها حتى يستغني عنها لأنه يشعر بالطمأنينة. حتى ذكر يعني علماء الطب أن الطفل الذي يرضع بين ثديي أمه أو بين يدي أمه عنده طمأنينة أكثر من ذلك الذي يرضع في الأرض، ويشعر بالسكينة إذا ضم إلى أبيه أو ضم إلى أمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنت يا رسول الله، يعني يحصل لك هذا وأنت الذي نأخذ منه الاقتداء بالصبر وغير ذلك؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي في معنى التعجب، والواو تستدعي معطوفا عليه، أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع. فأجابه بقوله إنها رحمة، أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لما توهمت من الجزع انتهى. ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسي فقلت يا رسول الله تبكي أولم تنهى عن البكاء؟ وزاد فيه إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة له ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش ووجوه وشق الجيوب ورنة شيطان. قال إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وفي رواية محمود بن لبين قال إنما أنا بشر. وعند عبد الرزاق بن مرسل المكحول إنما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه. قوله إن العين تدمع في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبين ولا نقول ما يسخط الرب، وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه، وإن أخرانا سيلحق بأولانا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا. ونحو في هذا حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول، وزاد في آخره وفصل رضاعه في الجنة. وفي آخر حديث محمود بن لبيد وقال إن له مرضعا في الجنة ومات وهو ابن 18 شهرا. وذكر الرضاع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه، إلا أن ظاهر سياقه الإرسال، فلفظه قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم بني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين يكمل رضاعه في الجنة. فإذا في وقت وفاة إبراهيم جزم الواقد بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول 10، وقال ابن حزم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة 8. قال ابن بطال وغيره هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى. وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه، ومشروعية الرضاع وعيادة الصغير والحضور عند المحتضر ورحمة العيال، وجواز الأخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى، وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين، أحدهما صغرة والثاني نزعه أو نزاعه. وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق، وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهرا قوله ليظهر الفرق. وحكى ابن التين قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه، ورد بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال. قوله مات لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول، هذا يخالف ما علم من أن الكسوف يكون في الرابع عشر أو الخامس عشر من الشهر، أو كذلك يكون في آخر الشهر لكسوف الشمس، فالله أعلم، هذا التاريخ ليس بمسند حتى يجزم به. قال باب البكاء عند المريض، أي جواز ذلك. حدثنا أسبق عن ابن واهب قال أخبرنا عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غشاية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحتف التراب، أي في البكاء على الميت. قوله اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، أي مرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأخر موت سعد بن عبادة إلى أواخر خلافة عمر أو بعده، وذكر أن الذين قتلوهم الجن، وكان من قولهم نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم تخطئ فؤاده، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فيه فضل عيادة المريض، وسيأتي الأمر بها والحث عليها، ومع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود في حرص الصحابة على مماشاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه فوجده في غشاية أهله، أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها من الأقارب والأرحام أو الزوجات والأبناء. وما كل واحد يصبر على المريض، ما كل واحد يصبر على المريض، ربما تجد من أبنائه من لا يدخل عنده، ومن زوجاته من لا تلتفت إليه، لأن المرض يحتاج إلى صبر، قد يرفع المريض صوته أو قد يغضب أو قد يخرج منه ما يحتاج إلى صبر، والله المستعان. لكن مع ذلك من احتسب له أجر، وهو من رد الجميل والمعروف للآباء والأمهات والأزواج وحتى للأبناء وغيرهم. قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله، أي قد مات؟ قالوا لا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة له، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا رقة. وكان المرض إذا أتى الحمى هذا ربما يموت فيه الإنسان، ما هناك مسكنات مثل الآن، الآن يمكن البنادول أو الإيدول أو هذه المسكنات تخفض الحرارة أو تذهب، أما في الزمن الماضي ربما كان يموت الناس من الحمى، أكثر الذين يموتون من الملاريا كان يموتون بالحمى، حمى تأخذهم. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم مبشر فقال ما لك يا أم مبشر تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، فقال لا تسب الحمى فإنه يذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد وخبث الفضة. ثم قال ألا تسمعون، حتى لا يظن أنه وقع في النياحة أو خالف الشرع وخالف ما ينهى عنه، قال إن الله لا يعذب بدمع العين، هذا أمر يطرأ على الصالح وغير الصالح، ولا بحزن القلب، لأن هذه أمور جبلية، ولكن يعذب بهذا الذي هو عمل الإنسان، إذا تسخط إذا صلق، إذا حلق، إذا شق أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قد تقدمت هذه المسألة واختلاف أهل العلم فيها، والله المستعان. قال: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. وهذا من بابه الذي تقدم، والحديث قد تقدم معنا، ومع ذلك نقرأ. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر عبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطالع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن. وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثاني أن ينهاهن. فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني، أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. تقدم الحديث، والشاهد أن الذي ينهى عنه هو النياحة لا مطلق البكاء. أما مطلق البكاء فقد لا يسلم منه أحد، لا من أصحاب الصبر والجلادة ولا من غيرهم، فهو يدل على رقة القلب. وسبحان الله، قد بعضهم يأتيه مثل التجلد، وربما لا يبكي ولا يحصل منه شيء، لكن يشتد عليه الهم والغم بعد ذلك. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا اجتمعنا النساء تصنع لهن التلبينة، وقال: تذهب بعض الحزن، أو تذهب بعض الحزن. وفيه تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه التوكيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه رفع الأمر إلى الإمام ومن ينوبه حتى لا تتفلت الأمور، وفيه ما عليه بعض العرب من الأدعية التي لا يراد ظاهرها، مثل: أرغم الله أنفك وتربت يداك ونحو ذلك. وفيه الرفق بالعالم والكبير. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. انظر، أخذ عليهن في البيعة، دليل على شدة النوح وتحريم النوح. قال: كذا فيه، والصواب ما في الصحيح: امرأة معاذ وابنة أبي سبرة، ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم، وإن كانت الرواية التي فيها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذ بن جبل، وهي هند بنت سهل الجهنية، ذكرها ابن سعد أيضا. وعرف بمجموع هذه النسوة الخمس، وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند، إن كانت الرواية محفوظة، وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث. ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظها: وفت غيري وغير أم سليم. خرجه الطبراني أيضا. ثم وجدت ما يرده هو ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسرده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: كان فيما أخذ علينا ألا ننوح، فزاد في آخره: وكانت لا تعد نفسها، لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن، فكانت لا تعد نفسها لذلك. ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة. قال: قلت: يوم الحرة قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده، ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيها السيف 3 أيام، وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية. وفي حديث معطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين، وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. قال عياض: معنى الحديث: لم يفي من بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة. انتهينا من أبواب البكاء والنياحة وما يتعلق بها، وهذه كالمقدمة بين يدي ما يقع للجنازة والميت. فقد ذكر آداب العيادة، وذكر كذلك ما ينبغي أن يتحلى به الناس إذا مات لهم ميت. إذا قرأنا حديثين أو ثلاثة ربما الطلاب ما شاء الله يرون أن طولنا. الشيخ محمد آدم في درسه بالأمس قرأ 80 حديثا من سنن أبي داود، من 3702 إلى 3782، وهكذا حضرت له درسا لما حضرت دروسا، لكن درس واحد أخذ 100 حديث في كتاب الطهارة، مع أنه ما شاء الله يذكر الرجال في الغالب ويأتي بشرح مختصر. والبركة من الله.